كيف تقول لا بأدب؟ أنا أعرف الآن أبو هيثم وأم هيثم اللي قاعدين يسمعوني الآن ابتسموا، يقول بعد محمد إيش عنده؟ علمنا شلون نقول لا بأدب؟ يعني لا لا. إذا الزوجة طلبت من زوجها شيء وهو رافض يقول لها لا، وإذا الزوج طلب من زوجته شيء وهي رافضة يقول لها لا. فشلون نقول لا بأدب؟ أقول مو دائما لا تنقال لا، أحيانا ممكن نقول لا لكن بطريقة نعم بشرط، ممكن نقول أحيانا لا لكن باستئذان، ممكن نقول لا لكن باحترام. إذن شلون ممكن نعبر عن لا بأكثر من طريق؟ فشلون ممكن نقول لا بس بطريقة يقبلها الطرف الثاني؟ خلنا نأخذ مثالين. المثال الأول، وهيثم مع أم هيثم في مشاجرة، زوم متوتر، الوقت متهرب، عندهم مشكلة كبيرة. هني ممكن الزوج خوفا من أن تتفاقم هذه المشكلة ممكن ينسحب من مسرح المشكلة ويقول حق زوجته أنا ما أبي أسمع منك أي كلمة الآن. طبعا عبارة أنا ما أبي أسمع منك أي كلمة الآن هي عبارة عن لا. هذه الآن طريقة من الطرق في الحوار. خلونا نتعلم البديل، شلون ممكن نقول لا بأدب؟ نفترض نفس المثال، وهيثم وأم هيثم زعلين وبينهم شجار وإذا الصوت شوي يرتفع الجو متهرب ومتوتر. الآن وهيثم ينسحب من هذا المسرح ويعبر عن اللا لكن بأدب. شو يقول حق أم هيثم؟ تكون معي؟ تخيلوا الآن أنت أبو هيثم بينسحب من هذا الموقف وزوجته بادي صوته يرتفع شوي والخلاف اللي بينهم بادي يحتد، شو يقول لها؟ فكروا معي، أعطيكم وقت زيادة تفكرون بعد. شلون ممكن نقول لا بأدب؟ شلون ممكن نقول لا من غير ما نقول لا؟ ها فكرتوا؟ أنا أعطيكم اقتراح، ومو بالضرورة اقتراحي هو الصح، يمكن اقتراحكم هو الصح، لكن أعطيكم نموذج وخلونا نسميه نموذج رقم واحد، والنموذج اللي أنتوا فكرتوا فيه نموذج رقم اثنين. لو أنا مكان أبو هيثم شقول حق أم هيثم، أقولها يا أم هيثم ترى الموضوع اللي قاعد نتكلم فيه وايد مهم، بس ترايك نخصص وقت ثاني للحوار، رأيكم بالجملة؟ عجبتكم؟ تفهمون من كلامي اللي أنا قلت لا ولا ما قلت لا؟ طبعا أنا قلت لا، لكن هل اللا اللي طلعت مني طلعت بطريقة فيها أدب وفيها احترام للطرف الثاني وما راح تزيد عندنا مشكلة زيادة؟ ترى يا أخوة وأخوات هذا الفرق بين إنسان جاف في التعامل ما عنده حوار زوجي ناجح وبين إنسان عنده مرونة وعارف شو يتكلم. الآن بإمكاني أنا أقول حق أم هيثم خلاص لا تعلين صوتك انتهى الموضوع، هذا لا، لكن لا هذه ما هي بأدب. وممكن أقول ترى الموضوع وايد مهم اللي قاعد نتناقش فيه، لكن إيش رأيك نخصص وقت ثاني حتى ناخذ راحتنا أكثر؟ طبعا الوضع راح يهدى أكثر وراح يتم تخصيص وقت آخر. هذا المثال الأول. ناخذ المثال الثاني، وهيثم دخل على أم هيثم وقاعد يشوف برنامج ثقافي وايد هي مهتمة فيه بالتلفزيون، وبدأ وهيثم هي تكلم مع أم هيثم، التفت عليه أم هيثم وكانت تقول له بمعنى لا. إيش قالت له؟ قالت له أنا مو مستعدة الآن أسمع، أو إيش قالت له؟ خلي أشوف البرنامج اللي بالتلفزيون. هذا كله يفهم منه عبارة لا، لكن خلونا نتعلم شلون نقول لا بأدب. تكون معي؟ مرة ثانية، دخل أبو هيثم على أم هيثم وهي قاعدة تطالع برنامجها المفضل، حاب يتكلم معاها، شترد علي أم هيثم؟ فكروا معي، اخترتوا جملة؟ خلاص؟ ها؟ طيب تقال أقول النموذج اللي عندي وبعدين طابقوه على النموذج اللي عندكم. لو أبو هيثم دخل البيت وشاف أم هيثم من زمزة في البرنامج وبدأ يتكلم معاها في قضية عندها مهمة، اللي تسوي أم هيثم أتلف راسها وشوف عيونها حتى تصير العين بالعين، وبعدين تقول له، تقول يا أبو هيثم أنا ودي أتكلم معك بس ممكن أنت حدث بعد ما ينتهي البرنامج؟ طبعا هي وارد أبو هيثم يقول لها نعم ووارد يقول لها لا، لكن أنا المهم عندي هي الحوار الزوجي، شلون قدرت أم هيثم تعبر عن رغبتها في متابعة البرنامج، وشلون قدرت تعبر عن حديثها مع زوجها من غير ما يصير أي خلاف. هذا معنى أن احنا نتعلم نقول لا لكن بأدب، هذا معنى أن احنا نتعلم نقول لا لكن بطريقة يقبلها الطرف الآخر. هذا الموضوع يحتاج لتدريب، خلونا نجرب مع بعض كل واحد فينا في حياته الزوجية، وخلونا نتعلم نقول لا لكن بأدب. رجل من بني صامت، صمت الرجل، ليش الرجل يكون صامت مع زوجته؟ كثير من الزوجات يشتكون من أزواجهم الصامتين، وهذا الصمت يقولون بس معانا احنا أصحابه وربعه يضحك ويتكلم ويسولف. طبعا الصمت لأسباب، أحيانا الزوج يكون صامت مع زوجته بسبب زوجته، لأن زوجته فيها صفات خلت هذا الزوج يصمت وما يتكلم معها. وأحيانا يكون سبب الصمت في الزوج نفسه، سواء كان هذا الصمت بيئي أو كان هذا الصمت مشكلة نفسية عنده أو كان هذا الصمت عبارة عن خوف، وهناك أسباب كثيرة تجعل الزوج صامت. أحيانا الزوجة تكون هي السبب في صمت زوجها وبعدين وتشتكي من صمته وسكوته. لكن احنا كلنا متفقين ان الرجل اذا كان صامت في البيت معناته قاعد يلحق في الزوجة اضرار نفسية كبيرة. ولذلك احنا عندنا مثل شعبي يقول الحجران يقطع المطران. شنو يعني؟ يعني اذا تبي تقهر انسان تحجره ما تتكلم معه تصمت. فاذا كان هذا الصمت موجود داخل البيت معناته قاعد يقطع العلاقة الزوجية. الزوجة ما تشعر بوجودها إلا من خلال الحوار مع الزوج والحديث معه، وبالتالي تشعر بالأنس وتشعر بالسعادة. الزوجة لما يكون زوجها مصاب بفيروس الصمت، في الحالة إما أنها تقاتل علشان تغيره أو أنها تستسلم وبعدها ينقلب البيت إلى مقبرة. وفي الحالتين الزوجة بحاجة إلى مهارة. ولذلك احنا نفرق بين زوج الصمت فيه متأصل، ولذلك احنا سميناه رجل من بني صامت، أو زوج فقط هو صامت مع زوجته لكن هو في علاقاته الاجتماعية وطبيعته وعلاقته مع الناس هو ما هو صامت، لكن من يدخل البيت يصير صامت. فاحنا اذا نفرق بين نوعين من الصمت. اذا كان الرجل من بني صامت بمعنى ان الصمت فيه متاصل او يكون بفعل البيئه نفسها وعائلتهم، ام صامته وابو صامت وهو صامت وخواته صامتين، ابد معلقين على باب بيتهم بني صامت. طبعا احنا هذا النموذج في هذا البرنامج احنا ما نتكلم عنه، هذا يحتاج إلى أخصائيين يحللون شخصيته وبعدها إن شاء الله يتغير ويتعالج. لكن احنا لما نتكلم في هذا البرنامج احنا قاعدين نتكلم مع الزوج اللي مع زوج صامت فقط، لكن مع غيرها لا، هو متحدث، هو متكلم. شو اللي يخلي الزوج يصمت مع زوجته؟ يمكن لانه بخيل فيخاف يتكلم فيقدم خدمه مجانيه، هذا وارد. او يمكن لانه عنده مرض معين هو يعاني منه، مثل مره واحده من الحالات اللي عرضت عليه، زوجها كانت تشتكي من صمت زوجها لمدة 20 سنة. 20 سنة. فلما بدينا نحلل الموضوع اكتشفنا أن السبب تعرفون إيش؟ أن الزوج عقيم ما يجيب أولاد، فصار الزوج نفسيا كل ما يدخل البيت ويشوف زوجته يتذكر مرضه، فإذا تذكر مرضه تجيله خواطر وساوس أنه ما هو ريال، وبالتالي كره البيت وكره الزوجة وأصبح معاها صامت ما يتكلم. حتى الزوجة لما يأتي تقول طيب إذا هو صامت علشان سبب هو فيه، طيب أنا ذنبي ليش ما يتكلم معاه؟ فهذه واحدة من القضايا اللي عرضت علي. ولذلك أنا أقول أنه الصمت أحيانا يكون بسبب الرجل وأحيانا يكون بسبب الزوجة. أنا أعرف مرة واحد قال لي والله يا أبو محمد أنا ما أتكلم مع زوجتي. قلت له ليش؟ قال أنا ما أتكلم وهي ما شاء الله مو معطيتني فرصة، بعد لو أتكلم كان ما خلص. فأنا أقول إذن الموضوع يحتاج إلى شيء من التحليل وشيء من معرفة الأسباب. ليش الزوج صامت؟ أنا أسأل الآن وهيثم اللي قاعد يسمعني، ليش أنت صامت مع زوجتك؟ جاوبني ليه؟ انت تقول لي انا مو صامت، اقول لك يعطيك العافيه، لكن اتكلم مع الزوج الصامت. واسال الان ام هيثم اللي قاعد تسمعني، ليش زوجي صامت؟ فكري، يمكن السبب فيك او يمكن فيه هو. جربوا، فكروا، قعدوا مع بعض، تناقشوا، حللوا حتى تصلون الى السبب. لكن أأكد وأقول أن نفرق بين رجل من بني صامت وبين رجل صمت على زوجته فقط. كيف نفك اللسان المربوط؟ أسأل سؤال، هل الصمت مشكلة؟ هل تعتبرون غلط؟ رأيكم؟ اللي فيكم قال نعم، أنا أقول عيل شو تفسر الأمثال وبعض النصوص الشرعية اللي تحث الإنسان على الصمت. من الأمثال الصمت حكمة وقليل فاعله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. اللي فيكم قال لي انه الصمت مشكله، شو فسر هذا الحديث وشو فسر هذا المثل؟ طبعا ما نقول المثل غلط ولا نقول كذلك الحديث، لكن هل معنى هذا ان الصمت ما هو مشكله؟ رايكم؟ يمكن زوج يقول والله انا دائما صامت مع زوجتي، ولما نساله ليش يقول مو انتوا علمتونا. اذا كان الكلام مو صبه السكوت من ذهب، طيب اكو احسن من الذهب حق الزوجه؟ ممكن واحد من الازواج يقول هذا الكلام، شرد عليه ونقول هل كلامه صح ولا غلط؟ ويمكن يجينا واحد شرعي هيتكلم مع زوجته، لما نساله يا فلان ليش؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انا قاعد اطبق السنه مع زوجتي، قاعد اتكلم معها الحمد لله، فلا صامت. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ احنا نقول طبعا المراد في هذا النص وهذه الامثال الكلام اللي ما منه فايده، الكلام اللي مضرته اكثر من منفعته. ولذلك احنا نقول الصمت حكمه وقليل فاعله، لكن اذا كان الكلام في خير واذا كان الكلام في منفعه لا والله لا تصمت، توكل على الله. لذلك نلاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. سنتين وليقل خيرا، احنا رحنا على طول فليصمت. نص الحديث في بداية يقول فليقل خيرا، وفي أفضل من الخير لما يكون الحوار بين الزوجين حوار ناجح، هذا هو الخير. لذلك الآن رح ندخل مع بعض في تمرين، خليكم معي. أكثر أكثر التمرين في خيال هذا، خلاص تعدين. طيب تخيلوا معي الآن، رفع بصركم فوق وتخيلوا عندنا وجهين. يلا شوفوهم الحين، وجهين. الوجه الأول هو وجه الرجل، الوجه الثاني هو وجه المرأة. ولو كان عندنا الآن اللي قاعدين يسمعوني زوج زوجته، خلي الزوج يتخيل أمام عينه الآن وجهه ووجه زوجته. يلا، وإذا كان قاعد يسمعني زوجه، حط قدامك الحين في الخيال وجه زوجك ووجهك، فيهم يم بعض، بتخلي بينهم طبعا مسافة. ها جبتوا الوجوه حطيتوها قدامكم. طيب خليكم مع خيالنا ونشوف وجه الرجل. شوفوا لي، خلوا وجه الزوجة بس، رفعوا سيدة وجه الزوجة. رحتوا شوفوا عيونه، عيونه شوفوها، شوفوا عيونه، كبروها وسعوها. ايوه بعد زيادة، خذوا العيون كبيرة كبيرة، ها كبيرة كبيرة بعد، كبروها أكثر. ايوه شفتوا وجهها، الواحد فيكم شاف وجه الزوج والعيون فيها كبيرة. طيب خلوها الآن، خلونا نروح حق وجه الزوجة. شفتوها؟ طيب روحوا للأذون، يلا نوسع الأذون شوي، كبرها شوي، نكبرها من فوق ومن تحت، على اليمين وعلى الشمال. كبر كبر كبر، خلها أكبر من الرأس. خلاص تخيلنا، الآن نرجع مرة ثانية نشوف وجه الزوج. شفت العيون كبرها؟ نرجع بخيالنا وجه الزوجة، شفت الأذون كبرها؟ هذه الأشياء اللي يحبها الرجل والمرأة، هذه الأشياء اللي يحبها الزوج والزوجة. الزوج يحب يسمع ولا يشوف؟ يشوف. أيوة عافية عليكم. المرأة تحب تسمع ولا تشوف؟ تحب تسمع. ولذلك الرجل إذا كان صامت يؤذي زوجته، إذا كان صامت قاعد يذبح زوجته. لازم الزوج يتكلم مع زوجته، لازم يحاورها في المجالات اللي ذكرناها: مجال اجتماعي، مجال اقتصادي، مجال تربوي، مجال صحي، مجال شرعي، مجال فكاهي، أي مجال من المجالات اللي تم ذكرها يتكلم مع زوجته، لأن الزوجة أذونها كثيرة. والزوجة لازم تهتم في بصر زوجها، لأن الرجل عيونه كبيرة. هذه قاعدة حبينا نتعلمها تحت عنوان كيف نفك للسان المربوط. تعرفون مرة طلعت على دراسة تبين أن أكثر الصامتين من الرجال بسبب أنهم يزاولون مهن صعبة أو مهن ثقيلة، فهذه الوظائف الصعبة والثقيلة تؤثر على نفسيتهم فتخليهم يحبون العزلة، يحبون الانطواء، ويحبون الصمت. هذه الدراسة اطلعت عليها مرة وتبين هذا المفهوم. إذا كيف نفك اللسان المربوط؟ مرة ثانية نقول الحوار بين الزوجين. الآن أنا بتكلم مع الرجال، النساء خلي يساعدون. خلاص أنا عندي كلمة خاصة الحين بس حق الرجل. وينك يا رجل؟ يلا تعال. وين أبو هيثم؟ جرب أشوف. خلاص الآن الزوجة بعيدة، إن شاء الله ما تسمعني. ها الآن بس حق الزوج. شوف يا أبو هيثم، بيني وبينك بتعلم زوجتك عاد تفرحنا بعدين. يلا يا أبو هيثم، أبيك الحين تسمعني بهدوء وأنا راح ألعب معك لعبة. هذه اللعبة ترى خطيرة جدا. ها انتبه، هذيك تكون مركز، ما بدك تفكر بأي شيء ثاني، خليك بس معاي. أبو هيثم الحين أنا معك راح نسكت لمدة 15 ثانية، تمام؟ أنا راح أسكت لمدة 15 ثانية. أبدأ؟ يلا خليك مركز معي. 1، 2، 3. ممتاز. 15 ثانية أنا سكت وأنت كنت تسمعني. أنا أدري بعد خلقك شوي، إيش نفعل؟ خلينا نكمل اللعبة. تحملني اليوم، يلا بسيطة، أعتبرني أخوك وتحملني. يلا يا أبو هيثم معاي؟ معاي، أهم شيء أنا زوجتك بس لا تسمعني، خليني بس أنا معاك. يلا. الآن راح أسكت أنا 30 ثانية. تحملني يا أبو هيثم، ما يخالف، تحملني، تحملني اليوم. أعتبرني تجيني وضيف عليك اليوم، تحملني. 1، 2، 3. ممتاز يا ابو هيثم، عافية عليك والله. صراحة انت كبرت بعيني. خلينا نكمل اللعبة مع بعض يا ابو هيثم. انا قلت لك الله يعيني عليك. انا ادري ان صعب 30 ثانية عيونك كانت تروح يمين وشمال. بس ما يخالف، يلا نطول خليك 19 ثانية. وانا ادري انت كنت تقول بقلبك بعد في الحوارات النفسية، يا ريت لو نمشي الشريط شوي بس عشان نشوف ايش بيقول، ايش عنده بنهايته. بس ما يخالف، يلا احنا ريالين ومتفاهمين مع بعض. تحملني وتحملك اليوم، يلا الله يستر. بس كمل اللعبة مع بعض يا ابو هيثم، جاهز ولا لا؟ وش بقول لك الحين؟ والله عينك علي يا ابو هيثم. الان رجاء عينك بعيني، لا توديها لا يمين ولا شمال، خليك مركز معانا ولا تشغل نفسك المصباح اللي بيد القطه والبيجر للمخبات الفكره والتلفون النقال قفله مرة واحدة. أبيك بس معانا. جاهز يا أبو هيثم؟ الحين راح أسكت أنا دقيقة كاملة. تحملني يا أبو هيثم، بخالف هذه خلقك، تحملني. 1، 2، 3. ممتاز ممتاز يا أبو هيثم. أبو هيثم، بيني وبينك بيني وبينك، ما ضاق خلقك؟ بيني وبينك ما حد يسمعني، لا أنا إياك بس، وزوجتك راحت بعيد، ما ضاق خلقك؟ ما تأذن؟ ما قلت الله هدي محمد سوى فينا؟ ما قلت هالكلام؟ شوف ضيقة الخلق اللي جاتك هذه؟ يا أبو هيثم ترى الموضوع في 15 ثانية، هو كله 30 ثانية، كلش كله دقيقة واحدة. تخيل أبو هيثم لما تكون خامت مع زوجتك سنة وسنتين وثلاث، تخيل 5 سنين و10 سنين. مسكينة فكر فيها، هل فيها اكتئاب؟ هل فيها وصواح قهري؟ هل فيها قلق؟ مش انت وزيها، انت مدمر حياتها. احنا اتفقنا ان الأذون فيها كبيرة، 30 ثانية يا ابو هيثم، دقيقة واحدة، انت بعد خلقك كيف لما تصمت عن زوجتك يوم كامل او يومين في حالة زعل؟ شو شعورك؟ شنو شعورها؟ انت الحين ريال وانا ريال، اثنيننا متفاهمين وعارفين بعض صح، صح ولا لا يا ابو هيثم؟ طبعا ما نخش على بعض، احنا تعرفني وانا عارفك. يجي واحد يعني سكت ذاك خلقك، ودي كان اتكلم معك صح ولا لا؟ بس هون لما تسكت عن زوجتك وما تتكلم معاها، هذه حقيقة يحطمها نفسيا. خلاص نتفق؟ رايك التمرين حلو؟ عجبك؟ توقع رحنا لزوجتك عشان نكمل مع بعض، لا تقول لها هذا اللي صار بيني وبينك، خليه سر وخل سرك في بيه. خمسة وعشرين فكرة تجعل الصامت يتكلم. هذا التمرين عبارة عن ورقة كنت أوزعها على المشتركات في دورة الحوار الزوجي الناجح، وأطلب منهم أنهم يكتبون أفكار هم طبقوها في حياتهم الشخصية، أو يعرفون أحد من أصدقائهم ومن عائلتهم طبق هذه الأفكار بحيث جعل الصامت يتكلم. أنا الآن راح أذكر لكم هذه الأفكار، ما هي بالضرورة هذه الأفكار كلها تتناسب مع الجميع وتصلح للجميع، لكن ممكن الآن أم هيثم وهي تسمع تجارب الأخريات أنها تستفيد من هذه التجارب وتفكر فيها وتأخذ منها ما يصلح حياتها الزوجية. وطبيعي أن هي صاحبة القرار، ما حد يقول لها هذه الوسيلة أفضل من هذه أو هذه الفكرة أحلى من هذه، وإنما كل واحد يعرف حياته الشخصية وإيش هي الأفكار اللي تتناسب مع طبيعة العلاقة الزوجية اللي هو قاعد يعيشها. 25 فكرة جمعناها لكم ونذكرها لكم إن شاء الله من بعد الاستفادة. وبعد ما ننتهي من هذه 25 فكرة راح نذكر لكم قصة واقعية لوحدة من المشتركات كيف جعلت زوجها يتحول من الزوج الصامت إلى الزوج المتكلم. الفكرة الأولى تقول المشاركة في الهوايات، بمعنى اللي يخلي الزوج يتكلم أن زوجته تشاركه في هوايته. وأذكر مرة واحدة قالت قصة زوجها اللي هوايته في الكمبيوتر، ودائما هو شغال في الكمبيوتر وما في أي حوار عندهم في البيت، فاضطرت هذه الزوجة تسوي الشاي أو تسوي العصير، تسوي البسكوت، تحطه على طاولة يم جهاز الكمبيوتر وتقعد يمه وتسولف معاه في البرنامج اللي هو قاعد يشتغل فيه. تقول هذه الزوجة فاكتشف انه بدأ يتفاعل معي اكثر واكثر. اذا المشاركة في الهوايات هذه هي الفكرة الاولى. الفكرة الثانية اختيار موضوع شيق. الزوج لما يدخل البيت، الزوجة بدل ما تبدأ في موضوع الاولاد والمشاكل والدراسة والتعليم، تبدأ تطرح موضوع هو يحبه وبالنسبة له يشكل محور اهتمام، وبالتالي الزوجة لما يعرض عليه موضوع شيق يتفاعل مع هذا الموضوع ويبدأ بالحديث. الفكرة الثالثة واحدة قالت أصارحب مشكلته وأساعد على علاجها عندما يطرح الحلول. فهذه فكرة حفيدة ذكية. ثم قالت أنه أنا أصارح أن أنت يا زوجي ترى أنت صامت، ممكن نتناقش مع بعض في العلاج، وأنا بيك تتكلم. طيب شو ممكن تتكلم؟ أولا هل ممكن ولا لا؟ وإذا ممكن شو أسوي أنا؟ شو ممكن أساعدك؟ تقول هذه الفكرة نجحت معاي وجعلت زوجي بالفعل يتكلم معاي لما عرف حاجتي أنا للكلام وحبي للاستماع. أما الفكرة الرابعة، واحدة قالت أخلي زوجي يصادق صديق يتكلم وايد. فإذا كان عنده صديق يتكلم وايد معناته هو راح يتكلم معاي. الفكرة الخامسة، واحدة قالت أطرح مواضيع هو يحبها ويميل لها. وأكثر من القصص أن واحدة كانت تشتكي من زوجها الصامت لكن كان يحب يطير حمام، وثلاث أربع سنوات زوجها ما زال صامت، إلى أن اقترحت عليها واحدة أنها تشتري كتاب الحمام وتتثقف في الحمام، وبدأت على الغداء تتكلم معاه عن الحمام الزاجل وأنواع الحمام وشون يتزوجون الحمام وشون يولدون الحمام وعائلات الحمام وقبائل الحمام. فاندمج الزوج معها وبدأ صمتهم يتحول إلى حوار، فبالفعل طرح مواضيع يميل لها الزوج. الفكرة السادسة، واحدة قالت أني أنا أغير أسلوب كلامي معاه، يمكن هو صامت لأنه كلامي هو اللي قاعد يخليه صامت، كثرة كلامي مو قاعد يعطيه فرصة. وهذه هي لفتة جيدة من واحدة لما قالت أنه أنا التفت لذاتي، يمكن زوجي صامت بسببي أنا. أما الفكرة السابعة، واحدة قالت أنه أنا أضع موضع الاستشارة، أخليه كأنه هو مستشار، فأخذ رأيه وأطرح الجدول المالي اليومي والأسبوعي وكأني أنا عندي مشكلة أبي أسمع وجهة نظره. فبالتالي قاعد أخلي زوجي يتكلم ويبدي رأيه. الفكرة الثامنة، واحدة قالت أنه أنا أعطيه الأولوية في إبداء الرأي، ولعل هذه النقطة فيها التفات إلى الذات كذلك، بحيث أن الزوجة ما تأكل الجو كله على زوجها وهي تتكلم وما تعطي أي فرصة، وإنما تعطي أولوية في الحديث في استشارته وأخذ رأيه وفي الحوار معه. نستريح نكمل معكم باقي الأفكار. عجبتكم الأفكار؟ خلونا نزيد نشوف تجربة الزوجة التاسعة. تقول تقديم كل ما هو جديد من قصص وأخبار. طبيعي الإنسان، أي إنسان سواء كان زوج أو زوجة أو أي إنسان كبير أو صغير، يحب سماع الأشياء الجديدة، يحب سماع الأخبار والقصص. فلما الزوجة تتبنى هذا الأسلوب في حوارها مع زوجها لعلها تنجح في نقل الصامت أن يتكلم. أما الفكرة رقم 10، شلالة كتبنا هذه، قالت أنه أنا أطرح عليه أسئلة مفتوحة، بمعنى أنه تسأل أسئلة مفتوحة الإجابة، فتعطي سؤال سؤالين ثلاث أربع، وتكون الإجابة سهلة بحيث أن الزوج يبدي يجاوب على هذه الأسئلة. فبدال ما تقول له على سبيل المثال انه انا اليوم رحت السوق مع امي وشريت الاغراض وشفنا فلانه وشريت الهديه، بدل ما تسرد القصه بالطريقه هذه تبدا تستخدم اسلوب الاسئله مفتوحه الاجابه وعنصر مفاجاه. فتقول له مثلا انا اليوم رحت السوق مع امي، تعرف شنو شرينا؟ هو يقول شنو شريتوا؟ فتقول له شرينا الشغلة الفلانية وشرينا هدية، كيف تفكر هدية اللي خدتها لك؟ شو وفيها الأسلوب لا بيخلي الزوج لا بيخليه يتفاعل 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 مع الحوار. لكن ممكن زوجة تقول حق زوجها والله أنا رحت السوق مع أمي وشرينا الهدايا وبعدين شفنا فلانة ويبدانك هدية شكورها زينها وبعدين يتهني وانت عقب دخلت البيت. انت ما خليتي له فرصة, انت ما عطيتيه فرصة, لو انت بينا يتحاور معاك. فالأسلوب إذن له أثر في جعل الحوار الزوجي ناجح. أما الفكرة رغم 11 فجالت فتنة أعزم على مطعم. أنت تعرفون طبعا لما يروح الزوج الزوجة مطعم قاعدين على طاولة واحدة ومتجابلين عيني بعينك, أكيد يتكلمون أكيد يتكلمون, مو معقولة هي تتكلم وهو بس ساكت. فيمكن هذه الفكرة تنجح مع بعض العائلات. أما الفكرة رغم 12 قالت الزوجة أني أنا أتعلم هوايته, فلما أتعلم هوايته أصير صديقته, فلما أصير صديقته يتكلم معي. والله فكرة حلوة, نجرب, نحن خسرانين. هذه كلها تجارب ممكن الواحد يخوضها لجعل الصامت يتكلم. أما فكرة رقم 13 قالت أناقشة في المشاكل اللي تهمه حتى وإن كانت مشاكل في العمل. الزوج لما الزوجة تناقشه في مشاكل اللي تهمه هذا راح يتكلم ومعناته راح يسولف, لأنه هذا الشيء يهمه ويحب هو يتكلم عن الأشياء اللي تهمه. الفكرة رقم 14 قالت الزوجة إنه أنا أمدحه, فإذا مدحته يتكلم, وهذه فكرة جيدة, ليش لا؟ مدح زوجك وانسي سولفي معه. وهي حاطة مثال تقول إنه أنا أمدح زوجي وأوقف شوية عشان يسألني وبعدين قالوا فأكمل أمدح. وهذه فكرة طيبة بالفعل تنقل الحياة الزوجية من حياة صمت مصابة بفيروس الصمت إلى حياة فيها حديث فيها حوار حتى تسعد الحياة الزوجية من خلال الحوار الزوجي الناجح. أما الفكرة رقم 15 فهي طرح مواضيع فيها إثارة وتشويق تقول وأسكت في منتصف الحديث. بس بيني بينكم والله عاد في بعض الرجال يعندون, ترى إتي الزوجة تسولف مع زوجها في موضوع شيق وفي إثارة وتسكت بالنص, ويطلع الزوج بعد نحيف لا يسألها ولا يقول لها كملي, مسكينة يبي تخوضها. فأنا أقول إذا هذه الفكرة يمكن ما تنجح مع الجميع, لكن كل واحد ممكن يخبرها. أما الفكرة رقم 16 تقول إنه أنا أدخل أطراف أخرى في الحديث, مثال أدخل عيالي أو أدخل أخته أو أمه, أو يتكلم فأشارك أنا معاه في الحديث. وهذه حقيقة بالفعل فكرة جيدة. أما رقم 17 فقالت أنا أهم شيء عشان أنقل زوجي من صامت إلى متكلم أنه أنا أختار الوقت المناسب للحديث معه. خلونا نستريح ونتابع معاكم باقي الأفكار. أعجبتكم الأفكار نكمل معاكم. 18 قالت أنا أختصر في الحديث مع زوجي لأنه هو يحب المختصرات, فإذا اختصرت يبدي يندمج يتكلم معاي, ولما أتكلم معاه في المطولات يصمت. وهذه فكرة جيدة بحيث أنها قاعدة تتكلم مع الرجل في نفس لغة الرجال, مثل ما ذكرناكم لغة المختصرات, الإيقاع السريع, العبارات المتصلة, ودائما هم حريصين على الخلاصة حتى يفكرون في القرار ويخططون له. أما 19 قالت عدم مقاطعته إذا تحدث, وهذه بالفعل نقطة وجيهة. بعض الأزواج يصمتون لأن الزوجات يقاطعونهم وايد في الحديث, فالزوج يقول بعد حد أتكلم, يعني كل ما أقول لها ثالثة قاطعتني, وكل ما كلمتها على طول إما سألتني أو بدأت تحقق معي, فخلوني أنا ساكت أحسن لي. أما الفكرة رقم 20 واحدة قالت أحاول أستخرج الحوار النفسي منه, عن طريق لعبة دعني أتكلم عن نفسك وقل لي صح أو غلط. وأذكر هذه اللعبة شرحتها لنا وإحنا كنا في الدورة. قالت أنا كل ما زوجي يصير صامت أتكلم أنا عن نفسه، أقول له شوف يا أبو هيثم أنت الحين صامت وأنا أدري أنت إيش قاعد تفكر فيه، خلني أنا أقول لك أنت إيش تفكر فيه وأنت قل لي صح ولا غلط. حقيقة أسلوب ذكي بالفعل. ممكن الرجل يتكلم ويتحمس لأن الزوجة هني دخلت معاه في أسلوب التحدي، والرجل يحب التحدي يحب التنافس، فسويت له مثل لعبة قلت له شوف خلني أنا أتكلم باللي نفسك وأنت قل لي صح ولا غلط. ها قال يلا قولي. فهذه العبارات وهذه الأفكار بالفعل ممكن تنقل الصامت لأن يكون متكلم. 21 إيش قالت؟ قالت أنا أحاول أتعامل معه بصمت حتى أحسسه بالألم النفسي اللي فيني. وضربت مثال وقالت إنه أنا ما أتكلم معه وكل ما بغيت أتكلم معه أكتب له رسائل تمر علي يومين ثلاث إحنا في البيت ما نتكلم ولا كلمة، كل رسالة طالعة مني راحت له ورسالة منه هو قالتني أنا حشة. هذا بكل زوج جهاز فاكس وفيه مراسلات. طبعا يمكن هذه انفعت معها، يعني ما تريد تنفع مع الجميع، بس عموما هي فكرة نطرحها ممكن نتناقش إما تصلح أو لا تصلح. 22 قالت أنا أحاول أثيرة باللبس والتصرفات فخليه يتكلم. 23 قالت أسوي مقابلة فكاهية أو تمثيلية فهو يفرح يستانس يضحك وبالتالي يندمج يتكلم. 24 قالت كلمة خطيرة، لكن شو أنا أخلي زوجي يتكلم؟ أنا استفزه وخليه يعصب، فإذا عصب قام يصرخ قام يتكلم. طبعا أنا حقيقة ما أيد هذا الحل لأنه هذا يمكن يترتب عليه عواقب وخيمة. أما 25 آخر فكرة قالت أنا أغير البيئة المحيطة فيه. وتقول أنا لاحظت زوجي في الأسفار يتغير تماما من زوج صامت إلى زوج متحدث. هذه إذن 25 فكرة ممكن تجعل الصامت يتكلم. وأعتقد هناك أفكار كثيرة وفي كثير من الزوجات مارسوا كثير من التجارب ونجحوا فيها. ولذلك أنا أتمنى مراسلتنا وإرسال بالفاكس أو عن طريق البريد هذه الأفكار اللي خطوها أنتم مع بعض حتى ننقلها ويستفيد منها الآخرين. أقول لكم قصة. كنت في يوم من الأيام في دورة الحوار الزوجي الناجح وطرحت مشكلة في الزوج الصامت وقلت لهم من عنده فيكم تجربة عملية شلون قدرت واحدة فيكم تغير زوجها من زوج صامت إلى زوج متكلم. أنا بقول لكم الآن هذه القصة راح تستغربون منها، لكن هذه تدل على أن الزوجة ذكية جدا وقدرت بالفعل تغير زوجها. هذه الزوجة تقول أنا زوجي مثقف ودكتور في الجامعة وعلاقتنا الزوجية ممتازة، بس أنا عندي مشكلة أنه صامت. إذا الطوفة تتكلم في البيت هو يتكلم. ظليت 12 سنة في حياتي الزوجية وأنا حن عليه يا فلان تكلم، يا فلان سولف، يا فلان تذبحني. ما يجي الحياة الزوجية كلها صمت في مقبرة. يقول ولا كأن يسمع ولا تأثر بكلامي بالمرة. يقول ذاك اليوم فكرت الفكرة وسمعوا فكرتها الرهيبة. تقول أخذت شريط كفك فعطيته لزوجي وقلت له يا أبو فلان. قال نعم. تقول قلت له هذا شريط كفك تسمع وتعطيني رأيك فيه لأنه المادة اللي قاعد يتكلم فيها المحاضر هي من اهتماماتك. تقول قال لي خير إن شاء الله. راح جاني ثاني يوم قال لي يا أم فلان. قلت له نعم. كان يقول لي شريط أعطيتني إياه فاضي ما في شيء. قلت أنا قلت عين فيه أنا سامعته. قال لها أبدا سمعت وجهين، الوجه الأول والوجه الثاني كله فاضي. قلت كان يقول عين فيه أنا سامع الشريط. قال لها تقصر علي. قالت له عين فيه أنا سامع الشريط. قال لها يا مسلان أنا كذب تقول انا اقول لهم زين حق نختلف، حط المسجلة قدامي وحط الشريط، انا عشان هذا اقول لك. تقول جبت المسجلة وحطينا الشريط، شغل الشريط يطلع هذا المقصود. تقول فكرة جديدة شنو يلتفت علي، شنو يقول لي الذكران انا ما قلت الشريط فاضي. قلت انا اقول له طول بالك يا بسمان، طول بالك اصبر شوي ساعة. تقول ظل الشريط مقصود. تقول شنو يعصب علي، قال يا ابو فلان شفت شلون انا قلت فاضي. قلت انا اقول له مشي الشريط شويه خلينا نسمع. تقول والله شيء يتحمس ومشي الشريط وبعدين شغله ولا ماكو شيء. تقول هني هو عصب، كان يقول لها انت تدخلين علي هذا شريط فاضي هذا كذا فعلته تركته. تقول كان التفت علي، انا اقول له يا ابو فلان يا ابو فلان انا صبرت عليك 12 سنه وانت فاضي، ما تصبر على شريط فاضي 12 دقيقة؟ تقول هذا الزوج تغير 180 درجة وصار من زوج صامت إلى زوج متكلم. طبعا بعد ما قالت هذه القصة في الدورة عطيناها هدية. التنقيب عن البترول، طبعا أنا الآن ما أحتاج من الزوج والزوجة يلبسون لبس التنقيب، يلبسون نظارات السوداء، يدخلون في آبار البترول. المقصود في التنقيب عن البترول بمعنى أن أحيانا الإنسان يتكلم في الحوار بمعنى لكن هو يقصد معنى ثاني. ولذلك راح يدخل مع بعض الآن في تمرين تدريبي وهو عبارة عن حوار حصل بين أب وبنته، وخلينا نشوف هذا الحوار وما هي نتائجه، وهل بالفعل الأب وفق في التنقيب عن البترول ولا ما نجح. متى يكون الحوار عندنا حوار ناجح؟ لما نعرف ما في النفس ونستنطق ما في داخل النفوس، بالتالي يكون عندنا حوار فعال وناجح. هذا التمرين راح نسمع الآن مرتين. المرة الأولى راح نشوف الحوار بين الأب والبنت وكيف أن هذا الحوار حوار خاطئ، وبعدين رح نشوف الحوار الصحيح. نبدأ معكم، ننتقل ونسمع البنت لما كلمت أبوها قالت له وهي كانت تشتكي عن المدرسة وشلون أن المدرسة هي شبعانة منها وأن المدرسة يلعبونها صغيرة. وخلونا نشوف ردة فعل الأبو إيش قال لها وشلون استمر هذا الحوار.
يا بابا أنا تشعت إلى مدرسة، المدرسة تنفع للعقولهم صغيرة.
يا بنتي أنت لسه صغيرة لازم تتعلمي.
يا بابا أنا ما استفدت شيء من المدرسة.
قلت لك يا بنتي أنت لسه صغيرة، لما تكبري إن شاء الله حتعرفي إيش اللي في المدرسة. شايفين معايا الحوار؟ البنت قالت حق أبوها يا يبا أنا شبعت المدرسة والمدرسة اللي عقولهم صغيرة. شايفين لغة الأبو ويتكلم مع بنته؟ قال لها يا بنتي انت بعدك صغيرة. لا تلاحظون الحوار، الحوار هذا احنا نسميه حوار تربوي. الأب بكبر سنه وكثرة خبرته قاعد يتكلم مع بنته الصغيرة اللي ما عندها خبرة ولا عندها تجربة، وقاعد يقول لها يا بنتي انت صغيرة. بعدين لاحظ البنت ايش قالت لمرة ثانية، قالت لها يا يبا انا ما استفدت شيء من المدرسة. شفتوا الحوار اللي صار؟ رد عليها وابوها بنفس اللغه وقال لها يا بنتي انت بعدك صغيره ولا كبرتي ان شاء الله بتتعلمين. بيني وبينكم ترى احنا كلنا نكلم عيالنا بهذه اللغه، لكن هذا غلط، هذا الحوار مو صح. خطا اني انا اكلم ابني بلغه تربويه وخصوصا في البدايه، غلط. في البدايه لازم اعرف شنو في نفسيته، اتحاور معاه. البنت لما قالت حق ابوها أنا شبعت المدرسة والمدرسة اللي عقولهم صغيرة، قال لها أنت يا بنتي بعدك صغيرة. زين الأبو هني استوى في الحوار، قطع الحوار، اقطعه مسكينة لو بخاطرها شيء بتقوله ما تقوله. فردت وقالت على أمل أنه يفتح معها شوار. فقالت لها أيضا أنا ما استفدت شيء من المدرسة. رد مرة ثانية قطع الشوار. قال لها يا بنتي أنت بعدك صغيرة. استوى فيها كذي. ما زال يأكد أنها هي صغيرة ما تفهم ولما تكبر راح تتعلم. طبعا هذه اللغة في الحوار ما هي صحيحة. لكن خلونا نكمل هذا الحوار ونشوف أسلوب الأب الخاطئ في حواره مع بنته.
يا بابا إيش تشوف 20 زائد صار لوحدة تشتغل في المشغل؟
أنت قاعدة تنكتي؟
يا بابا أنا ما بضحك. صديقتي جسمة تركت المدرسة وتشتغل في مشغل وصارت تجمع فلوس كثيرة.
شوف يا بنتي بس مصاحبتك صغيرة وبكرة لما تكبر راح تندم. لاحظت الحوار؟ ما زال الحوار تربوي. ما زال الأبو دا يتكلم مع بنته بلغة أنه أنا أبو وأنت بنت. وما زال هو قاعد يشوفها من برج عادي. تقول للبنت وبكل براءة يا بابا علمني إيش تنفع فين زائد صاد في وحدة تشتغل في المشغل. يروح هو يضحك على كلامها ويقولها أنت قاعد تنكتين. طبعا هذا موقف ضعف من الأب لأنه يعني ما عرف كيف يتحاور مع بنته. فبنته أفحمتها وأقنعتها وبعدها قالت للبنت بيني وبينكم البنت ترى دي سهلة وخصوصا واحدة لما يكون عمرها 12 13 أو الشاب لما يكون عمرها 13 14 أو غشي. مش قالت حق أبوها؟ قالت لا يبا أنا ما أضحك. هذه صديقتي اسمها بسمة اشتغلت وتركت المدرسة وقعد دخل فلوس. وبيني وبينكم كلامها منطقي. شوفوا الأبو رد عليها رد تربوي. قال لها يا بنتي هذه نظرة مؤقتة وصديقتك بسمة لما تكبر راح تندم. طبعا هذا الكلام ما هو بمستوى الصغار. ولذلك ليش احنا نقول الحوار هذا عقيم الحوار هذا فاشل؟ لأن الأب في كل كلمة يربي بنته. التربية مو بهالطريقة. ممكن أنا أصير ذكي وأتحاور معها وأطلع اللي بقلبها وبالأخير أربيها. لكن ما أربيها وحدة بوحدة. وهذه قضية تحتاج إلى وقتها. خلونا نتابع الحوار ونشوف شو صار بالأخير.
يا بابا كل صحباتي اللي في المدرسة يقولوا إني تصرف بس ما تصرف صحيح.
يا بنتي أنا وأمك ربيناكي وضحينا عشانك كثير ودخلناك المدرسة وجاني دحين تقولي لي إن صاحبتك بسمة وتشتغل في مشغل وتبغى تشتغل زيها.
يا بابا انتوا ضيعتوا وقتكم.
يا بنتي سيبيك من الكلام الفاضي هذا. روحي يلا حلي واجباتك. شفتوا معاي؟ لاحظتوا شلون انتهى الحوار؟ لا وبالاخير يقول لها سيبك من الكلام الفاضي. هاي كلام فاضي مسكينه بنتها قاعده تتكلم قاعده تسولف مع ابوها. لكن انت يا اب حتى انت يا ام ما عرفتي شلون تتحاورين مع بنتك او مع ولدكم. ولذلك اكثر حواراتنا في الاسره تنتهي الى نتائج قاسيه. خلونا نشوف الان شلون ممكن يكون الحوار صحيح. نحفظ قاعده مع بعض. شو تقول هالقاعده؟ تقول علشان يكون الحوار ناجح لازم اردد نفس الكلام زائد علامة استفهام. الآن راح نسمع نفس الحوار لكن مع تطبيق هذه القاعدة. وخلونا نتعلم مع بعض. ها خلونا نجرب. شو القاعدة تقول؟ حفظوها معاي. ردد نفس الكلام مع علامة استفهام. مثال البنت لما قالت حق أبوها يا يبا أنا تبعت في المدرسة والمدرسة اللي عقولهم صغيرة لازم الأبو شو يقول حق بنت الحين؟ ردد نفس الكلام زائد علامة استفهام. يعني شنو؟ يعني يقول الأبو حق بنته يا بنتي المدرسة ليش يلعبونهم صغيرة؟ فهو قاعد يردد نفس كلامها زائد علامة استفهام. أو ممكن يقولها بطريقة ثانية أنت يا بنتي ليش تبعتي من المدرسة؟ فقاعد يردد نفس كلامها زائد علامة استفهام. خلونا نسمع الحوار الناجح الآن فنشوف نتيجته.
يا بابا أنا خرجت من المدرسة. المدرسة تنفع للعقول الصغيرة.
ليش المدرسة تنفع للعقول الصغيرة؟ لاحظتوا معي الحوار؟ البنت قالت حق أبوها يبا أنا شبعت المدرسة والمدرسة اللي عقولهم صغيرة. شو سوى الأبو؟ ردد نفس الكلام وأضاف علامة استفهام. فقال لها ليش المدرسة تنفع للعقولهم الصغيرة؟ تذكرون الحوار السيء اللي في البداية شنو قال الأبو للبنت؟ قالها يا بنتي أنت ما زلت صغيرة، ولما تكبرين راح تعرفين منفعة المدرسة. شفت الفرق بين الحوارين؟ الحوار القديم كان حوار تربوي وكان يقطع وكان الأبو يبدي راية، الحوار الثاني الأبو مو قاعد يبدي راية ولا قاعد يقطع، بالعكس قاعد يستنطق بنته، قاعد يخلي بنته تتكلم أكثر تطلع لقلبها. ولذلك خلونا نشوف البنت شو اللي قالت.
اي والله انا ما استفدت من المدرسه شيء.
انت تشعري ان المدرسه ما تفيدك؟ حوار فظيع. لاحظتمها؟ الابو قاعد يردد نفس الكلام زائد علامه استفهام. نكمل مع بعض ونشوف قالت للبنت.
يا بابا انا ما تعلمت شيء من المدرسه، شوف صديقتي بسمة اشتغلت في المشغل وبتجيب فلوس كثيرة.
طيب انت تعتقدي ان تصرف بسمة كان صحيح؟
ها ممكن على الاقل انها تجمع فلوس كثيرة.
لاحظت معاي شنو اخر كلمة قالتها البنت؟ ها ممكن. شو سوى فيها الابو من خلال حواره؟ صار الآن عند البنت قناعة أنه مثل ما بسمة هي اشتغلت في المشغل وأن تصرفها سليم، فكذلك هي الآن اهتزت من الداخل أن احتمال موقف بسمة ما هو سليم. مثل لما يجي الصبي أو الولد يقول حق الأبو يقول له يبا أنا عندي صديق اسمه نواف اشتغل ميكانيكي سيارة، تقدر تقول لي شفيدة سين زائد صاد؟ نفس المنطق اللي يابته البنت ممكن يجيب الولد في يوم من الأيام. لكن احنا نحب نأكد شلون ممكن يكون الحوار ناجح. مرة ثانية نأكد على قاعدة ردد نفس الكلام زائد علامة استفهام. نكمل ونتابع الحوار ونشوف شو اللي صار. يا بنتي تعتقدي ان بسمة لما تركت المدرسة واشتغلت هيجي لها فترة وتحس انها اخطأت؟
احتمال.
قاعدين تلاحظون معي بدا تفكير البنت يتغير شوي، وبدا الابو يلعب دور تربوي لكن متاخر، وهي الشطاره في الحوار انه ما يكون الانسان تربوي من اول جمله او ثاني جمله، يعطي فرصه للولد، يعطي فرصه للزوجه، يعطي فرصه لصديقه يتكلم يتكلم يتكلم، وبعدين اذا انت في بالك اي شيء تبي توجه تبي تربي خله بالاخير. لا تشتغل من البداية، نأكد ونقول نتذكر القاعدة ردد نفس الكلام زائد علامة استفهام. خلونا نتابع الحوار. إذا بسمة ما تعلمت اليوم متى راح تتعلم؟
صحيح التعليم مهم، لكن الفلوس والشغل برضو مهم.
أنا معاك يا بنتي، لكن أولا وأخيرا التعليم هو المستقبل الطيب ليكي. لاحظت معاي؟ شفت الحوار بدأ يتطور، الحوار بدأ يكون ناجح، لكن القنبلة الكبيرة اللي الآن بتصير بنسمعها مع بعض. وليش الآن راح نسمع القنبلة الكبيرة اللي بتقولها البنت وما سمعناها في الحوار الأول؟ نأكد ونقول الحوار الأول كان تربوي وكان يقطع، ما كان يعطي فرصة للبنت تتكلم. الحوار الثاني لا، كان يردد نفس الكلام مع علامة استفهام، فكان يخلي البنت تعبر عن رايها، يخلي الولد تعبر عن رايه. ولذلك هنشوف النهايه وهنشوف اللي صار.
اسمع يا بابا راح اقول لك حاجه بس ما تقول لماما.
طيب
وعد؟
اوعدك اني ما اقول لامك.
قبل اليوم احتملت للقراءه لكن ما نجحت فيها، انا خايفه افشل في الدراسه وبعدين اشتغل زي ما اشتغلت بسمة. يا بابا ايش اسوي؟
ممتاز رائع جدا. لاحظتوا معي؟ شفتوا الحوار شلون صار؟ حوار ناجح. مره ثانيه ناكد ونقول رد نفس الكلام زائد علامه استفهام. شفتوا القنبله اللي قطتها البنت؟ خطيره. ولذلك البنت اول ما بدات تتكلم مع ابوها لما قالت له يبا انا شبعت المدرسه والمدرسة اللي عقولهم صغيرة، إيه هي في بالها؟ تبي تقول له، تبي توصل له خبر إن هي قدمت امتحان القراءة وخايفة من الفشل، وخايفة تصير مثل صديقتها بسمة. لكن الحوار الناجح هو اللي يجعل النفس تستنطق ما في داخلها وتطلع الحوارات النفسية الموجودة في الداخل. أما لما يكون حوار تربوي من البداية ويقول لها والله يا بنتي أنت بعدك صغيرة ولي كبرتي إن شاء الله بتتعلمين وبتحسين وبتشعرين أن المدرسة فيها منفعة لك، تسوي البنت مسكينة تسكت وتقوم تمشي تبدأ تتكلم في نفسها عن أبوها أنه ما يفهمني ما يقدرني ما يتكلم معاي ما يسولف معاي، أبوي كله مشغول، أبوي حتى لما يتكلم معاي كله يسكتني. هذه نفسية الأطفال لما يبتعدون عن الأم والأبو، وبالتالي هذا نشعر اليوم في فجوة كبيرة في الحوار بين الأولاد والبنات وبين الآباء والأمهات. أنا مرة واحد اتصل فيني بعد الدورة وقال لي ابن حمد قلت له نعم، قال أنا عندي مشكلة في الحوار كبيرة بيني وبين أمي. وهذا الشاب عمره 35 سنة وأمه عمرها 60 سنة. يقولوا أمي من النوع الكتوم وما تتكلم ولا تطلع لقلبها. يقول لي ذاك اليوم ضبطت القاعدة اللي قلت لمن إياها هذه صراحة فظيعة، قعدت تكلم أمي بالقاعدة اللي قلتها نفس الكلام زائد علامة استفهام. يقول صدق طلعت لقلبها كلها وخليتها تتكلم. فأنا أقول إذن هذه قاعدة ممكن نطبقها على الجميع أثناء حوارنا حتى نوصل إلى حوار زوجي أو عائلي أو حوار حتى في الوظيفة حتى في العمل أو حوار في علاقاتنا الاجتماعية، ويكون هذا الحوار ناجح. طبعا هذه القاعدة أنا تعلمتها من الخبير المشهور ستيفن كوفي في كتابه المشهور اللي اسمه العادات السبع. هذا الكتاب هو عبارة عن خلاصة خبرة تدريبية لهذا الرجل مدتها 25 سنة، فذكر هذه القاعدة في كتابه، فأنا تعلمتها من كتابه لما قريتها وبدأت أطبقها أكثر من مرة فاستفدت منها حقيقة فائدة كبيرة. مثل ما أنا قاعد أبين هذه القاعدة أوجهكم كذلك لقراءة هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا ممكن تستفيدون منه الكثير في عالم النجاح والإدارة. أقول مرة ثانية التنقيب عن البترول كيف يكون؟ بقاعدة ردة نفس الكلام زائد علامة استفهام.